الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقع الكلام في البحث عن قاعدة الإلزام، فنقول هناك عدة عناوين تذكر عند البحث عن قاعدة الإلزام، وقد يحصل التداخل والخلط بين قاعدة الإلزام وبين هذه العناوين، بل نرى في بعض الكتب أنه يستدل على قاعدة الإلزام بما بالأدلة التي تدل على أحد هذه العناوين، وهذه العناوين هي الاحترام أو الإقرار، والعنوان الثاني التحليل، والعنوان الثالث المقاصة النوعية، وعندنا عنوان رابع وهو الإلزام. وفي الحقيقة هذه العناوين الأربعة يوجد مائز واختلاف فيما بينها، وإن وجد جامع عرفي بين هذه القواعد الأربعة، فالجامع العرفي لها هو ترتيب الأثار على رأي العامة أو الكفار، سواء كان هذا الأثر عاما أو كان الأثر خاصا كما سيأتي كالأنكحاء. فهذه القواعد الأربع تشترك في هذا الجامع، وهو أن العامة أو الكفار لهم رأي معين، ويراد ترتيب الأثار على هذا الرأي، وهذا هو جامع مشترك بين العناوين الأربعة. ولكن هذه العناوين في الحقيقة يوجد اختلافات فيما بينها، فهي في الحقيقة قواعد أربعة. فعندنا قاعدة الاحترام أو الإقرار، وعندنا قاعدة التحليل، وعندنا قاعدة المقاصة النوعية، وعندنا قاعدة الإلزام. وهذه القواعد لم تفرز في الكتب بشكل مستقل وبشكل واضح، ولهذا بحث سيدنا الأستاذ حفظه الله هذه القواعد الأربعة بشكل يتميز أحدها عن الآخر. ولهذا الكلام فعلا يقع تارة في البيان الإجمالي للقواعد الأربعة، حيث نتعرض إلى كل قاعدة وما هو معناها وما هي الأدلة الإجمالية لها، ثم نتعرض إلى بيان تفصيلي شيئا ما. وعمدة بحثنا ها هنا قاعدة الإلزام، ولكن لكي تمتاز قاعدة الإلزام عن باقي القواعد نتعرض إلى هذه القواعد الأخرى إجمالاً لكي يتبين الفرق بينها وبين قاعدة الإلزام. أما فهنا جهتان في البحث: الجهة الأولى البيان الإجمالي، والجهة الثانية البيان التفصيلي. أما البيان الإجمالي فهنا قواعد أربعة: الكلام فعلا في القاعدة الأولى وهي قاعدة الاحترام أو الإقرار على اختلاف التعبيرات في كلمات الفقهاء، وسيتضح ما هو وجه النكتة في التعبير بالاحترام تارة وبالإقرار تارة أخرى. هذه القاعدة جاءت للجواب عن مجموعة من الأسئلة والفروع الفقهية، فهنا مثلا فرعان. الفرع الأول: لو فرضنا بأنه حصل عقد نكاح بين عامي وعامية، والإمامي بحسب نظره واعتقاده يرى أن هذا العقد باطل لعدم احتوائه على الشروط المعروفة، كما لو فرض أن هذا العقد معلق، فهل يجوز للإمامي أن يتزوج وينكح هذه المرأة بدعوى أن العقد باطل؟ الفرع الآخر: إذا عممنا المطلب إلى غير العامي كأنكحة الكفار والمجوس، فلو فرضنا أن مجوسي والعياذ بالله نكح أحد محارمه كأخته كخالته، فإنهم يجوزون نكاح المحارم، والإمام بحسب نظره يرى كمسلم أن هذا نكاح محارم وهو سفاح، وهو نكاح شنه باطل، فهل يجوز للإمام أن يتزوج هذه المرأة أو لا؟ إذا جوزنا كبرى أن الإمام له أن يتزوج الكتابية أو المجوسية أو ما شاكل ذلك، فهنا تأتي قاعدة الإقرار أو الاحترام للجواب عن هكذا أسئلة، فتقرر هذه القاعدة أن الإمامي ملزم بترتيب الأثار على أنكحة الطرف الآخر، سواء كان عاميا أو كافرا، فلا يجوز للإمام نكاح زوجة الطرف الآخر وإن كان النكاح بحسب نظر الإمام باطلا، إمضاء من الشارع لأنكحة الأقوام والملال والنحال والمذاهب، واحتراما للإسلام، هي بتعبير سيستم احترام يسميها، واحتراما من الإسلام لأنكحة الطرف الآخر، فالشارع أمضى الأنكحة واحترم أنكحة الطرف الآخر، وهذا يقتضي عدم جواز ترتيب
فلأثر البطلان على الأنكحاء. فكل قوم كما سيأتي في بعض الروايات لهم نكاح ولهم سفاح، وكان هذا العقد بحسب مذهبهم ملتهم نحلتهم نكاح، بحسب اعتقاد النكاح مو سفاح، واضح نكاح، ويرون أن هذا نكاح عندنا. فلا مفمتى ما فرض أن الذي حصل بين العام والعامية بين الكتاب والكتابية أنه نكاح بحسب اعتقادهم جامع للشرائط بحسب اعتقادهم، فإن الإمام ملزم بترتيب الأثار بغض النظر عن أن ترتيب الأثر هل هو من باب أن النكاح صحيح في الواقع والعلقة الزوجية صحيحة في الواقع، وبين أن يكون ترتيبا للأثر وإن كان العقد فاسدا بحسب نظر الشارع. واضح الفكرة؟ ولهذا قد يختلف التعبير عن فكرة الإمضاء والاحترام، فمن يرى نكتة الإمضاء الشرع أمضى النكاح، وقد يقال مقتضى إمضاء النكاح هو أنه النكاح صحيح بحسب نظر الشارع، بخلاف ما لو قلنا مثلا بالاحترام فإن هذا لا يسوق الصحة الواقعية، ولكن احتراما لهم الشارع نزل العقد الفاسد منزلة العقد الصحيح في ترتيب هذا الأثر، وهو عدم جواز أن ينكح الإمامي شنو مذهى بل الزوجة التي عقدت بهذا العقد. ولهذا عبرنا بتعبير جامع ترتيب الأثر بنحو لا يصح للإمام أن يعقد على هذه المرأة. فما هو الدليل على هذه القاعدة؟ ما هو الدليل على ذلك؟ ذكرت في كلماتهم عدة أدلة. الدليل الأول السيرة العقلائية الممضاة، حيث نرى أن هناك سيرة عقلائية قائمة على أن كل مذهب ونحلة يمضون ويرتبون آثار نكاح المذهب الآخر والملة الأخرى، ولا يصححون أن الشخص في ملة بمجرد أن يعتقد بحسب نظره فساد العقد أن يتزوج المرأة التي عقدت مع رجل بحسب اعتقادهم النكاح شنو صحيح ونافذ وجامع للشرائط. فهناك سيرة عقلائية أن كل مذهب وملة ونحلة ملزمة بترتيب أثر نكاح الملة والمذهب والنحلة الأخرى، ولو من باب حفظ النظام العام، نكتة السيرة ولو حفظ النظام العام وعدم لزوم الهرج والمرج. وهذه السيرة موجودة في زمان الناس في زمان الشارع، وليست هي سيرة حادثة، والشارع سكت ولم يردع عن هذه السيرة، فسكوت الشارع عن السيرة التي يعايشها كاشف عن الإمضاء والرضا بهذه السيرة، وإلا لو كانت السيرة تخالف أغراض الشارع لنبه الشارع على ذلك، فنتشبث بالسيرة العقلائية الممضاة بأن كل طرف بل ملزم بترتيب الآثار. وهذه السيرة أعم من كونهم يرون أن النكاح صحيح واقعا أو أنهم يرتبون الأثر حفظا للنظام العام. واضح الفكرة؟ هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني التشبث بذيل رواية حفص بن غياث الواردة في قاعدة اليد، والكلام في هذه الرواية يقع في سندها وفي دلالتها، ونقرأها أولا. ورد في رواية حفص بن غياث المعروفة الواردة في أمارية اليد على الملكية، وأنقلها من الكافي الجزء 14 بحسب طبع دار الحديث صفحة 582. أولا نقرأ الرواية، بعد ذلك نبحث سندها ودلالتها بما يتناسب مع المقام. يعني عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال له رجل: أرأيت إذ رأيت شيئا في يدي، أرأيت إذ رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز لي أن أشهد له؟ يسأل الإمام: إذا أنا شفت شيء في يد شخص ليحق أن أشهد له؟ قال: نعم. الإمام قال: ليه تشهد له؟ فقال الرجل، شوف احتياطات الرجل هذا المحتاط: أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له، فلعله لغيره. هل مقدر لا أدري عن أنه في شنو في يده؟ فقال له أبو عبد الله عليه السلام: أفيحل الشراء منه؟ قال: نعم. فقال أبو عبد الله عليه السلام: فلعله لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي؟ وين راح الاحتياط؟ واضح. وتحلف عليه ولا يجوز، الإمام يقول لي يعني ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك. يعني أنت تحلف تقول أن فلوسك أن هذا مالك، لكن ما لك حق تقول بأن هذا كان مالا لمن؟ مالا للأول الذي هو من قبله صار إليك. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق، لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق. نقرب الاستدلال بها أول عشان تضح. وتقريب الاستدلال بها هو أن يقال: يستفاد من ذيل هذه الرواية قاعدة كلية، وهو أن الشارع يمضي كل أمر يتوقف عليه حفظ النظام العام، ولا يختص الإمضاء بنظام السوق. فإن الظاهر من ذيل الرواية أن الشارع يأتي بقضية استثنائية، أنه لو لم نحكم بأمارية اليد على الملكية لما قام للمسلمين سوق. فلسائل أن يسأل، هب أنه ليس للمسلمين سوق، ماذا يترتب على ذلك؟ فكأن هناك كبرى مطوية مضمرة واضحة، وهو أن الشارع بل لا يرى أو أن الشارع لا يقبل بشيء يلزم منه اختلال النظام والهرج والمرج، فكل شيء كان دخيلا في حفظ النظام العام فالشارع يمضيه. ولهذا لما كانت أمارية اليد على الملكية مما يقتضيها حفظ النظام العام أمضاها الشارع لا لخصوصية نظام السوق، واضح، وإنما بحسب الفهم العرفي أنه هذا وهذا يتوقف على حفظ النظام شنو العام، وكل أمر يتوقف عليه حفظ النظام العام هذا مما أمضاه الشارع. ومن الواضح أن إقرار أنكحة الملل والمذاهب الأخرى وترتيب الآثار مما يتوقف عليه حفظ النظام العام، وإلا للزم الهرج والمرج واختلال النظام. فوضى، كل مذهب يقول أنا بحسب نظري عقد داك باطل، يروح يتزوج. الإمامي حسب نظره يرى باطل، والعم يرى ذاك باطل، والكافر يرى ذاك باطل، فيلزم الهرج والمرج. فحينئذ يستفاد من ذيل رواية حفص بن غياث كبرى كلية، وهو أن الشارع يمضي كل ما يتوقف عليه حفظ النظام العام. ومن هنا قد يتضح الجواب عما أفيد في بعض حواشي المحقق الإيرواني التي مرت علينا في المكاسب المحرمة، حيث ذكر في بحث أخذ الأجر على الواجبات أنه لا دليل يدل على لزوم حفظ النظام العام، وأن الشارع أمضى ما يتوقف عليه حفظ النظام عندما بحثنا عن أخذ الأجر على الواجبات التي لولا أخذ الأجر للزم اختلال النظام كالأطباء وما جاكل ذلك. تذكرون حاشيته يقول وأي نظام تقصدون، هل نظام الأوروبيين أو نظام كذا، لتتذكرون. وأنهما أين الدليل على لزوم حفظ النظام؟ نعم، فذيل موثق ذيل رواية حفص بن غياث قد يقال بل فيها إمضاء لكبرى كلية، وهو أن ما يتوقف عليه حفظ النظام العام أمضاه الشارع، ولا خصوصية بحسب الفهم العرفي لنظام السوق. إذا كان نظام السوق الشارع لا يرضى بتهديده، ما بالك النظام العام اللي هو أزيد من شنو؟ أزيد من السوق بمراتب. وإنما الكلام في سند هذه الرواية، حيث نرى في بعض الكتب قد عبر عنها بموثقة حفص بن غياث، فهل سند الرواية تام أو لا؟ وهذا ما يأتي البحث عنه إن شاء الله غدا. راجع البحث، هل أن سند روايتي لحفص بن غياث تام؟ رواية مهمة هذه، أمارية اليد على الملكية، واضح. وهم استفدنا قاعدة كلية أن الشارع يمضي كل ما يتوقف عليه حفظ النظام العام، فمداليلها مهمة. فهل الرواية تامة السند أو غير تامة السند؟ ابحثوا عن ذلك بلي، وابحثوا عن في نفس الرواية في شخص يسمونه القاسم بن يحيى، فهل القاسم بن يحيى يمكن توثيقه أو لا؟ ثم نتعرض إن شاء الله بعد الفراغ عن سند هذه الرواية إلى الدليل الثالث، وهي روايات خاصة قد يستدل بها على أن الشارع أمضى نكاح كل قوم، وضع أدلة أن لكل قوم نكاح، ونبحث عن هذه الأدلة إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. هم حفص بن غياث، هل هو ثقة أو ليس بثقة؟ ما هي طرق إثبات وثاقة حفص بن غياث في القاسم بن ليحيى وكذا وحفص بن غياث؟ وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الروايات التي خاصة تعرض لها السيد السيستاني حفظه الله في بحثه في قاعدة الإلزام صفحة 112، بحث الروايات الخاصة بل السيد حفظه الله السيستاني في قاعدة الإلزام في صفحة 112 تحت عنوان الزوجية بين الكفار. ما هو هل الزوجية نافذة أو أنها باطلة؟ لكن نرتب الآثار، هذا نستفيد منه غدا إن شاء الله إذا صار الوقت أو بعد غد. وترتيب الأبحاث مختلف جدا عما هو بحث السيد، أنا أعتمد كثير على ترتيب ما ذكره السيد الأستاذ أكثر فنية وفيه استيعاب أكثر في الفلفاح إن شاء الله.